الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن عنوان هذه الكلمة هو الحياة السعيدة أو الحياة الطيبة. لا شك أن كل أحد يطلب الحياة السعيدة والحياة الطيبة ويريدها، ولكن الشأن فيما يحقق هذا المطلب والأسباب التي تؤدي إليه هذا محل الاختلاف بين بني البشر. فمن الناس من يرى أن الحياة السعيدة والحياة الطيبة أن ينال الإنسان من ملذات الدنيا شهواتها وأن يعطى ما يطلب من متع الحياة الدنيا، يرى أن هذا هو الحياة السعيدة والحياة الطيبة. ولذلك قال الله جل وعلا: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء
والبنين،
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال الله جل وعلا: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل: أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم إما لأنه لا يؤمن بالآخرة، وإما أنه يؤمن بها ولكن شغلته الدنيا عن العمل لها. فالحاصل أن هذا خاسر وحياته تعيسة مهما أوتي من الأموال والمتع والملذات، فإن هذا استدراج من الله ومتاع قليل، ثم يعقبه حسرة حسرة دائمة. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال سبحانه: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. وقال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وكان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين وإمام المتقين، كما تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم كان يجور حتى يربط الحجر على بطنه من الجوع، وكان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، وكان يجاهد في سبيل الله ويجالب يتعرض للأخطار وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أراد هذه الدنيا لأعطاه الله إياها، فالله عرض عليه أن يجعله ملكا رسولا كداود عليه السلام وسليمان عليه السلام ملكا رسولا، أو أن يجعله رسولا ولا يكون ملكا، فاختار أن يكون رسولا وقال: أجور يوما وأشبع يوما. اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن الدنيا متاع زائل وغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور مهما أوتي الإنسان منها، فإنه إما أن يزول ويتركها وإما أن تزول وتتركها. إنما الحياة الباقية والحياة الطيبة الحياة الدائمة هي الدار الآخرة. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا له ولك، فإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الدائمة لو كانوا يعلمون. هذا الصنف من الناس، ولذلك تجد الدنيا أكبر همها، يرضون لها ويغضبون لها ويفتحون لها وينفذون أعمارهم في طلبها، وأما الآخرة فإنهم في إعراض عنها أو قلة رغبة العمل له وإن كانوا يؤمنون به. ولهذا قال تعالى: ولا كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فلا بأس أن الإنسان يطلب الرزق الحلال، ولا بأس أن الإنسان يتمتع بما رزقه الله من غير إسراف ومن غير مخيلة. وأعلى من ذلك كله أن يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيستعين بما رزقه الله على طاعة الله. الدنيا مزرعة الآخرة وهي مطية الآخرة. إنما الملوم هو الذي تكون الدنيا أكبر همه، ولا ينظر إلا إلى الدنيا. ولا ولذلك هذا الصنف من الناس لا يبالي بالحلال والحرام، لا يبالي من أين أخذ المال ومن أين اكتسبه من حلال أو حرام. هذا هو صاحب الدنيا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. هذا جعل الدنيا مطلبا وأكبر عمل، ظنا منه أن السعادة في تحصيلها. الشاعر يقول: لعمرك ما السعادة جمع مالي، ولكن التقي هو السعيد، ولكن التقي هو السعيد. فتقوى الله خير الزاد شكرا، وعند الله للأتقى مزيد. هذا صنف. الصنف الثاني طلب خير الدنيا والآخرة، لم يقتصروا على طلب الدعاء للآخرة، وإنما طلبوا خير الدنيا والآخرة. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهم جمعوا بين فجمعوا في دعائهم أن يؤتيهم الله من خير الدنيا والآخرة. هؤلاء هم أهل السعادة. والله جل وعلا قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، والعمل الصالح هو ما اجتمع فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، فلا يكون فيه شرك لا أكبر ولا أصغر، فإن كان فيه شرك فإن الله لا يقبل ويرده على صاحبه، كما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. هذا الشرط الأول، الإخلاص لله عز وجل. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيه بدعة ولا خرافة، وإنما يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون عملا صالحا. فإن كان مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عمل باطل مردود. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما ليس منه أحدثه هو، لكنه عمل به، أحدثه غيره فعمل به، فهو مردود عليه، سواء هو الذي أحدثه أو أحدثه غيره واقتدى به وتوارث مع المبتدعة، فإن هذا مردود لا ينفع صاحبه مهما أتعب نفسه فيه. وهذان الشرطان الإخلاص والمتابعة هما معنى أو من معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. معنى لا إله إلا الله أن تخلص له العمل وتترك عبادة ما سواه، ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله أن تقر برسالته وأن تطيعه فيما أمر وتترك معناها عنه صلى الله عليه وسلم. ويجمع هذين الشرطين قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص. وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ليس خالصا لله فهو مردود. وكذلك العكس، إذا كان العمل خالصا لله لكنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود أيضا. ولهذا قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أيكم أحسن عملا ولم يقل أيكم أكثر عملا، لأن العبرة ليست بالكثرة، العبرة بالحسن، ليكون العمل حسنا. أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لم يقل أيهم أكثر عملا. الكثير إذا لم يكن حسنا فهو مردود. أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله، قيل: يا أبا علي، ما أحسن أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا بهذين الشرطين. فهؤلاء الصفوة المختارة هم الذين عرفوا قدر الحياة الدنيا، وعرفوا أنها دار ممر وأنها مزرعة للآخرة، فاستغلوها في طاعة الله عز وجل. قال الشاعر: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما رأوها لجة، جعلوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذه الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال تحت ظل دوحة، قال يعني وقت القيلولة، جلس تحت شجرة يستظل ويستريح فيها وسط النهار ثم ذهب وتركها. فالدنيا كذلك، ليست دار قرار. الله جل وعلا قال: وإن الآخرة لهي دار القرار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يقول مؤمن آل فرعون، يقول لقومه: يا قوم إنما هذه الحياة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هؤلاء هم السعداء الذين عملوا الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة محلها هذه الدنيا، الآخرة ما فيها عمل، ما فيها إلا جزاء. ولذلك الكفار يتمنون إذا دخلوا النار يتمنون أنهم يعودون للدنيا من أجل أن يعملوا صالحا. بل إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهم إذا عاينوا اليقين وعاينوا الحقيقة عرفوا أنهم خسروا فيتمنون الرجوع ولن يرجعوا إلى الدنيا، هذا محال. فمحل العمل هو هذه الدنيا، إذا فاتتك الدنيا ولم تعمل فيها فاتتك الآخرة، فتكون ممن خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، لم يفرق الله بين الذكر والأنثى في الجزاء، ولم يفرق بينهم في الأعمال، الذكر والأنثى سواء، إنما يفترق الذكر والأنثى في بعض الأحكام التي لا تنطبق على الأنثى، فجعل للرجال أعمالا وصفات تنطبق عليهم وتليق بهم، وجعل للنساء أعمال دنيوية، أعمال الدنيا للنساء أعمال خاصة بهن، فللرجال يتولون أعمال النساء وللنساء تتولى أعمال الرجال في الدنيا، أما العمل للآخرة فكلهم سواء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بهذا الشرط، لأن المنافق يعمل لكنه غير مؤمن، فعمله مردود وهو في الدرك الأسفل من النار، لأنه يتظاهر بالأعمال، وإذا لقوكم قالوا آمنا تظاهرت الأعمال، يصلي ويصوم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأجل أن يسلم على دمه وماله ويعيش مع الناس، ولكنه لا يؤمن في قلبه. ولهذا قال وهو مؤمن بهذا الخير، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا يحيا حياة طيبة لذيذة مطمئن القلب، مطمئن القلب. ولهذا تجدون أهل الطاعة من عدد الناس حياة وأوفرهم راحة، لأن الراحة راحة القلوب ما هي راحة الأبدان، راحة القلوب، فهم مرتاحون في قلوبهم، يعيشون بذكر الله ويتنعمون بذكر الله عز وجل، ما هم يتنعمون بالشهوات والملذات والنزهات لا، يتنعمون بذكر الله هو نعيمهم. ولهذا يقول بعضهم إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهن في عيش طيب، لما يجدونه من الراحة والطمأنينة واللذة، لذة العبادة ولذة الذكر في هذه الحياة، بينما الكفار ولو أعطوا الدنيا كلها والنعم والملذات كلها فإنهم في شقاء وعناء، لأن قلوبهم مستوحشة والعياذ بالله، قلوبهم مستوحشة ووجوههم مسودة. أما المؤمن فإنه يحيا حياة طيبة في هذه الدنيا، حياة طيبة على الإيمان وذكر الله عز وجل، يتلذذ بالطاعة ويأنس بالعبادة، ولهذا يقول الآخر أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قيل وما أحلى ما فيها؟ قال ذكر الله عز وجل، هذا أحلى ما في الدنيا، خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها، هذا حرمان والعياذ بالله. فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا بالعبادة والذكر وطاعة الله عز وجل والطمأنينة والإيمان والنور، ثم في الآخرة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، يدخلون الجنة ويتنعمون فيها نعيما دائما لا ينقطع كما يكون في الدنيا، ولا يخافون من عدو، ولا يخافون من مرض، ولا يخافون من موت، ولا يخافون من هرم، ولا يخافون من فقر، ولا يخافون من حاجة أبدا. آمنون وهم في الظروفات آمنون، ادخلوها بسلام آمنين. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. هذه هي الحياة الطيبة، ولكنها تحتاج إلى إيمان، تحتاج إلى علم وبصيرة، وتحتاج إلى صبر وثبات حتى يطمئن الإنسان، فلا تزحزحه العواصف، لا تزحزحه العواصف والفتن، بل يكون ثابتا ثبات الجبال. إن أنعم الله عليه شكر، وإن ابتلاه صبر، فهذا هو المفلح. وفي الآخرة ينال النعيم الدائم واللذة التي لا تنقطع، ويأمن من جميع المخاوف والمكدرات، تذهب الشحنة من قلوبهم فيكونون إخوة على سرر متقابلين، ليس في قلوبهم غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوان على سرر متقابلين. هكذا أهل الجنة، وهذا هي الحياة الطيبة والحياة السعيدة. فإذا كنت تريد الحياة الطيبة والحياة السعيدة فعليك بالعمل الصالح ما دمت على قيد الحياة، لا تشغل في الدنيا بملذاتها وشهواتها وأطماعها، بل اطلب الدنيا، اطلب من الدنيا ما يعينك على طلب الآخرة، ولا تنشغل بالدنيا وتكون الدنيا هي أكبر همك، خذ منها ما يكفيك ويعينك على طاعة الله سبحانه، واجعل وقتك وحياتك للعمل الصالح. والله جل وعلا أمرنا بطلب الرزق وأمرنا بالعبادة، فقال جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال: إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة، أما قبل النداء فاطلب الرزق في السوق، في المتجر، في المزرعة، في الوظيفة، في أي مكان اطلب الرزق. فإذا أذن المؤذن اترك الشغل الدنيا واذهب إلى المسجد. فإذا قضيت الصلاة فلا تجد الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. سبحوا له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لم يقل لا يبيعون ولا يشترون، بل قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، دل على أنهم يتاجرون ويبيعون ويشترون، لكن إذا أذن المؤذن أوقفوا العمل وأقبلوا على الصلاة، فإذا فرغوا من الصلاة عادوا لطلب الرزق. وجد من الأشقياء الآن من يقول ليه تغلق الدكاكين وقت الصلاة؟ ليش تعطل الأعمال وقت الصلاة؟ ولا يقرأ هذه الآية أو هذه الآيات، لأنه إذا جاء وقت الصلاة يجب تعطيل الأعمال وإيقاف الأعمال والإقبال على الصلاة، فإذا انتهت الصلاة فيرجع كل عامل إلى عمله، فيجمع بين خير الدنيا والآخرة، فلنفينه حياة طيبة هذا جزاء في الدنيا، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون في الآخرة. فالدنيا دار عمل، ومن أفلس من العمل في الدنيا أفلس في الآخرة من الجزاء، ومن عمل صالحا في الدنيا نال الجزاء في الآخرة. فجمع الله له حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. وقال كان من الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هؤلاء هم السعداء. وقد قال الله جل وعلا في آية أخرى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. هؤلاء أولياء الله، أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم مما هم مقبلون عليه من أمور الآخرة من القبر وما بعده، لا خوف عليهم، هذا تضمين لهم. ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، أو يحزنون على أولادهم وذرياتهم التي تركوها، خافون عليهم من الفقر، الله تكفل لهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة. لكن من هم؟ هذه هي الحياة السعيدة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه هي الحياة السعيدة. فالحياة السعيدة هي التي لا خوف فيها ولا حزن. وين بينها الله بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن رزق الإيمان والتقوى لله فهذا من أولياء الله، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه، الذين آمنوا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وآمنوا بالقدر خيره وشره وأدوا الأعمال الصالحة، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان. الذين آمنوا فجمعوا بين أركان الإيمان في القلوب وأركان الإيمان على الجوارح، جمعوا بين الإسلام والإيمان، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بيت استطعت إليه سبيلا. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلا بد من الجمع بين الإسلام والإيمان. هؤلاء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتخذون وقاية من غضب الله، يتقون يعني يتخذون وقاية من غضب الله وعذابه. وما هي الوقاية؟ هل هي الدروع والحصون والجنود؟ لا، أو الثياب؟ لا، الوقاية العمل الصالح، الوقاية العمل الصالح. فتقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله. هذه هي التقوى، سميت تقوى لأنها تقيك من غضب الله وتقيك من العذاب. هذه هي التقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما هي حياتهم؟ قال لهم البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبشرهم الله جل وعلا بالجنة والنعيم المقيم في الدنيا وفي الآخرة، يبشرهم بالجنة والنعيم المقيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا، شوف هذه الحياة السعيدة، لهم البشرى فهم مستبشرون فرحون بنعمة الله عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله بدين الإسلام وبرحمته القرآن فبذلك فليفرحوا هو خير من الدنيا، خير مما يجمعون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. الله جل وعلا إذا قال قولا فلا بد من وقوعه، لا يبدل ولا يغير، لا يبدل. إذا وعد فإنه لا يغير وعده ولا يخلف وعده سبحانه. أما إذا توعد فإنه قد يعفو وقد ينفذ الوعيد، قد يعفو عن المسلم ويغفر له ذنوبه وقد يعذبه بها. وإني وإن أوعدته لمنجز إيعادي ومخلف موعدي. والله قد وإني وإن أوعدته أو وعدته لا لا فإني وإن وعدته أو فإني وإن أوعدته، يعني هذا الوعيد، أو وعدته هذا الوعد، لمنجز إيعادي ومخلف موعدي، يعني الوعيد. الله جل وعلا قد يخلفه ويغفر للمؤمن. لمخلف إيعادي، صحة البيت، لمخلف إيعادي يعني الوعيد، ومنجز موعدي هذا الوعد. الله جل وعلا لا يخلف وعده، إذا وعد مسلما بالجنة وعده بالخير وهذا المسلم وفى لله عز وجل واستقام، فإن الله لا يخلف وعده، يعطيه ما وعده. أما إذا توعد العاصي الذي معصيته دون الشرك فهذا قد يخلف الله وعيده وقد يغفر له ويمحو عنه سيئاته فضلا منه وإحسانه. الحاصل أن الحياة السعيدة ليست بكثرة الأموال ووفرة الرزق والمظاهر البراقة، ليست بالملذات والشهوات، وإنما السعادة والحياة السعيدة بتقوى الله والعمل الصالح وفعل الخير واستغلال الحياة الدنيا فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الموعد قريب والأجل كثير الغرر لبني آدم يخدعهم ويشغلهم عن طاعة الله عز وجل. فلا تكثر بوساوس الشيطان وتخذيل الشيطان وإرجافه. وليس المراد شيطان الجن فقط، هناك شياطين الإنس أيضا الذين وهم دعاة السوء ودعاة الضلال، فلا تلتفت إليهم. الشيطان وجنوده، احذر الشيطان وجنوده من الجن والإنس، وكن مع الملائكة ومع الرسل ومع المؤمنين. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كذلك يحسب بعض الناس أن الحياة السعيدة أن يوفر في بيته الفضائيات المرئية والمسموعة، ويستمع لهذا ويستمع لهذا ويروح عليه الوقت، ويسمع من الشر أكثر مما يسمع من الخير، أو لا يسمع الخير أبدا ولا ينظر في الخير، وإنما يسمع الشر وينظر إلى الشر، فيعتبر هذا أنه من الحياة السعيدة، وهو الدمار والخراب والعياذ بالله. ودعاة الضلال غزوا المسلمين في هذه الوسائل، فعلينا أن نتنبه لها لئلا تكون حياتنا تعسة، حياتنا شقية، لأن هذه الأمور تقلب الحياة من السعادة إلى الشقاوة ومن الخير إلى الشر، وهذا ما يريده الشيطان وأعوانه. فعلينا أن نحذر من هذه الأمور، ونشتغل بذكر الله، ونعمر بيوتنا بطاعة الله، ونربي أولادنا ونساءنا على طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنزه بيتك وطهر محلك من هذه الوسائل الشريرة التي تدعوك إلى النار. الله يدعو الشيطان وأعوانه يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فهم يدعون إلى النار بأعمالهم ودعاياتهم، والله جل وعلا يدعو إلى الجنة. فعمن أنت تذهب مع دعوة الكفار والشياطين أو مع دعوة الله سبحانه وتعالى؟ اختر لنفسك ما دمت تدعي أنك عاقل وأنك مفكر وأنك كامل التصرف. انظر لنفسك، هل أنت تجيب دعوة الله أو تجيب دعوة الشيطان؟ تذهب إلى المشارق وإلى المراقص وإلى دور الشر، أو تذهب إلى المساجد وإلى بيوت الله عز وجل؟ انظر نفسك أيها المسلم. ففي يوم القيامة، في يوم القيامة تعطى كتابك، تعطى كتابك الذي أمليته في هذه الدنيا من خير أو شر. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، بعث الله رسولا وأنزل الكتاب وبلغ البلاغ المبين، قامت علينا الحجة، فلننظر في أعمالنا يا عباد الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. نفعنا الله وإياكم بهدي كتابه واتباع رسوله، وجعل حياتنا حياة طيبة سعيدة بطاعته والإيمان به واتباع رسوله. ووقانا الله وإياكم شر الحياة التعيسة النكدة الخاسرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لفضيلتكم على هذه الكلمات القيمة. وجاء الآن دور الأسئلة. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، وجدت في الآونة الأخيرة كثير من شركات التأمين وأعلنت عن المساهمة في أسهمها، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن اتقى الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فبين صلى الله عليه وسلم أن الحلال بين، فالحلال يؤخذ، وبين أن الحرام بين وما حرمه الله ورسوله، فالحرام يترك، وأما المشتبه الذي لا يدرى هل هو حلال أو حرام فإنه يجتنب حتى يتبين أمره، من باب الاحتياط، من باب الاحتياط وتجنب الشبهة. لا يسلم المؤمن إلا إذا جعل هذا الحديث ميزانا له ومنهجا له يسير عليه في مكاسبه وتجارته وطلبه للرزق. والتأمين يجمع أمورا باطلة، يجمع الربا، يجمع الربا، ويجمع القمار والميسر، ويجمع الغرر، ويجمع أكل أموال الناس بالباطل، فعليك أن تتجنبه. التأمين التجاري كله حرام، قد صدرت فيه قرارات من هيئة كبار العلماء بتحريمه، فعلينا أن نتجنبه وأن نتوكل على الله ونطلب الحلال والرزق من فضله، ولا نعتمد على هذه الشركات التي كثرت دعاياتها وإغراءاتها. لا تغركم هذه الدعايات وهذه الأمور، اطلبوا الرزق الحلال الواضح البين، وتجنبوا المشتبه، تجنبوا المشتبه حتى تسلم لكم ذمتكم ويطيب لكم عيشكم، وتكونون من السعداء في هذه الحياة وفي الحياة وفي الآخرة. نعم.
يقول السائل: يتساهل كثير من الآباء في إيقاظ أبنائهم لصلاة الفجر رغم أنهم من البالغين، فما توجيه فضيلتكم لأولئك؟
والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم للمضاجع. أنت المسؤول، أنت وأمهم، أنتم المسؤولون عن الأولاد، لا تخرج وهم نيام ذلك بضربهم حتى يصلوا، وإن كانوا كباراً بالغين وتمردوا عن الصلاة فأخرجهم من بيتك ولا تتركهم يسكنون معك، لأنهم أصبحوا بالغين ويتصرفون لأنفسهم، يدبرون أمورهم، تسلم أنت من شرهم.
يقول السائل: ظهرت في الآونة الأخيرة كثير من العباءات المطرزة والمزركشة والضيقة وغيرها، وعندما ننصح من يلبسونها يجيبون بأن المهم أنها تستر البدن، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
ليس المراد أن تستر البدن فقط بالعباءة، ليس المراد أن تستر البدن فقط، بل لا بد أن تكون خالية من الزينة، إذا كان فيها زينة صار هذا من التبرج. الله جل وعلا قال: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج هو إظهار الزينة في الأسواق. أنا أسمع واحد يتكلم، إذا كان واحد يبي يتكلم يطلع عن المسجد جزاكم الله خير. فالمقصود بالعباءة هو الستر والخلو من الزينة، الخلو من الزينة، إذا كان فيها زينة أو تقريز فإنها لا تجوز أبدا.
تقول السائلة: نعاني نحن البنات من كثير من الآباء لأنهم يؤخرون تزويجنا بحجة إكمال الدراسة أو الاستيلاء على مرتب البنت بعد توظفها حتى كثرت العوانس في البيوت، فما توجيه فضيلتكم في ذلك؟
على الآباء أن يتقوا الله عز وجل وأن يزوجوا بناتهم إذا تقدم لهن خاطب كفر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانة فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الله جل وعلا قال: وأنفقوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فأوجب سبحانه على الأولياء أن يزوجوا من يحتاج إلى التزويج من أولادهم وبناتهم. إذا جاء البنت خاطب كفر فإنه يزوجها ولا يفوت عليها، لأن فرصتها وسعادتها في الزوج الصالح، فإذا جاء فليزوجها به. ليست السعادة البنت في الشهادة أو الدراسة أو المرتب إذا فاتها الزواج، ليس المرتب والشهادة والدراسة عوضا عن الزوج الصالح. فعليكم أن تبادروا بتزويج بناتكم ولا تؤخروهن، والله جل وعلا قال: ولا تعضلوهن. والعضل كبيرة من كبائر الذنوب. ما هو العضل؟ العضل هو أن يمنع موليته من خاطب رضيته، من خاطب كفء، أن يمنع موليته من خاطب كفء رضيت لها رضيت به.
يقول السائل: أريد أن أدخل القنوات الفضائية إلى بيتي لمتابعة الأخبار مع الحرص على عدم مشاهدة الأبناء لها.
يا أخي لا تجر على نفسك شر، أنت بالأول تتحفظ يمكن، لكن مع حول الاستعمال تتساهل حتى تكون متاحة لأولادك. والأخبار يا أخي تحصل عليها بدون الفضائيات، تحصل عليها من الراديو، تحصل عليها من التلفزيون السعودي، ولا أما الفضائيات ففيها شر وشرها كثير، وإن كان فيها خير فهو قليل جدا.
يقول:
بعضها خالص للشر، بعضها خالص للشر. هل بعد القنوات السحرية التي تبث السحر هذه فيها خير؟ قد أدخلها بعض الناس في بيوتهم مع الأسف، فعليكم أن تتجنبوا هذه الفضائيات وأن تحذروا منها.
يقول السائل: عند قيام شركة من الشركات أو بنك من البنوك بطرح أسهمه أو أسهمها للاكتتاب، فهناك تصدر فتاوى متعارضة، أحدها يقول بالجواز والثاني بالحرمة، فما موقف المسلم من هذه الفتاوى؟
الموقف العمل بالحديث الذي سمع: الحلال البين يؤخذ، والحرام البين يترك، والمتشابه يتوقف فيه. خلها على الأقل متشابهة، تجنبها يا أخي، واطلب الرزق من الأمور الواضحة، بيع والشراء في الأراضي، في العقارات، في الأقمشة، في الأطعمة، في السيارات، يعني واجد المجالات الطيبة التي ليس فيها شيء، اترك المشكوك فيه. نعم.
يقول السائل: أنا رجل أمن، وأحياناً نقبض على أشخاص معهم مخدرات أو هم أشخاص مطلوبين في قضايا مخدرات، فيشير علينا بعض الزملاء أن نخلي سبيلهم بحجة أن الله عز وجل بحجة لعل الله أن يهديهم، فهل يجوز هذا العمل؟ تقول السائلة: ما حكم تشقير الحواجب أو أخذ شيء منها؟
الحواجب يجب تركها وعدم العبث فيها كما خلقها الله، فإن غيرت منها شيء فهي من المغيرات لخلق الله الذي تكفل الشيطان أن يأمر بني آدم به: ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. فأن المرأة تتق الله وتترك حواجبها، لا تعبث فيها، لا بتشقير ولا بنتف ولا بحلق ولا بغير ذلك، تتركها على خلقتها وهي جميلة ولله الحمد. الحواجب جميلة ما فيها تشويه ولا تشويش. نعم.
يقول السائل: ما توجيهكم لمن يتأخر عن الإتيان للمسجد إلا مع الإقامة أو بعدها؟
تفتح لنفسك باب الكسل والتأخر، بادر إلى الصلاة يا أخي. نعم.
يقول السائل: ما حكم القصر والجمع في مسافة تزيد على 80 كيلو، مع العلم أننا رجعنا في نفس اليوم؟
نعم، في الذهاب والرجوع إذا كنتم تعلمون أن المسافة تبلغ 80 كيلو وأكثر، ففي الذهاب والمجيء تقصرون الصلاة، تجمعون، لأن هذا سفر.
يقول السائل: ما حكم استعمال حقن تزيل آثار الكبر عن الوجه؟
تصنع يعني حقن الإبر تزيل الوجه، تزيل آثار الكبر. الكبر ما هو بزايد، الكبر ما هو بزايد، ولو تصنعت ما يزول الكبر، كبير كبير، لكن عليك بتقوى الله عز وجل والعمل وسودت لحيتك بالسواد لا وضربت الإبر اللي تزيل الآثار الإبر هم ما يزولون. نعم
الأذان إن شاء الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من أراد العمرة ثم ترك ميقات أهل المدينة وهو في طريقه، ثم ذهب إلى الطائف وبقي فيها يومين، ثم أحرم من السيل وأدى العمرة، فهل عمرته صحيحة؟
من جاء على أحد المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة فإنه لا يتعداه إلا وهو محرم، فالذي جاء على ميقات أهل المدينة ذاهبا إلى مكة وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة ولا يذهب إلى الطائف ثم يحرم من الطائف، لأن يعني ميقاته ما هو الطائف، ميقاته ميقات أهل المدينة يحرم منه. فإذا أتى العمرة ما يذهب إلى الطائف كيف؟ أو يذهب إلى الطائف وهو محرم فلا بأس، أما أنه يخرج الإحرام هذا لا يجوز، ويكون عليه فدية، يكون عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة وهو الإحرام من الميقات فيكون عليه فدية. نعم.
يقول السائل: معروف أن الدعاء عبادة، فهل يجوز التوقف عن الدعاء اقتناعا بما قسم الله له؟
لا، هذا لا يجوز، الله أمر بالدعاء والله قسم وقدر، ومع هذا أمرنا بالدعاء لأن الدعاء من الأسباب، اتخاذ الأسباب، والله أمرنا باتخاذ الأسباب وأعظمها الدعاء، فلا تترك الدعاء اعتمادا على القدر، بل اعمل ما امرك الله به، قال ربكم ادعوني استجب لكم، امر بالدعاء مع انه قد من المقادير، فانت تطيع الله عز وجل وتدعو الله. نعم.
يقول السائل: هل تسقط فاتحة الكتاب عن المأمومين في الصلاة الجهرية؟ يقول السائل: كان عندي خدم وقد سافروا وبقي لدي مبالغ لهم ولا أعرف عنوانا لهم، فبماذا أتصرف؟
تنتظر
يقول السائل: فضيلة الشيخ، كثر في الآونة الأخيرة الشعراء الذين يتعصبون لقبائلهم ويشيدون بها ويعيبون على القبائل الأخرى، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ تقول السائلة: توفي زوجي وأنا حامل ولدي مواش ليس هناك من يرعاها، فهل يجوز لي الخروج لرعايتها؟ يقول السائل: ما حكم الأناشيد الإسلامية التي يكون فيها مؤثرات صوتية، وما رأيكم في من يمتهن الإنشاد؟ يقول السائل: هل يجوز أداء صلاة ذوات الأسباب أو صلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي؟ تقول السائلة: ما حكم لبس العدسات اللاصقة للنساء لغرض الزينة؟
لغرض الزينة لا، أما إذا كانت العين سليمة في بصرها وسليمة في حقيقتها خلقتها فلا يجوز لبس العدسات لأنها لا حاجة إليه. أما إذا كان لبس العدسات لحاجة إما لضعف البصر وإما لكون العين معيبة فتريد أن تزيل هذا العين فلا بأس بذلك، لبسها للحاجة لا بأس، أما لبسها للزينة فقط لا.
يقول السائل: لقد اشتريت أرضا بالتقسيط منذ 5 سنوات ولم تنتهي الأقساط بعد، وأنا متردد في البيع والبناء، وهذا يتوقف على السعر، فهل فيها زكاة؟ يقول السائل: عندي أخ لا يصلي ويتعاطى المخدرات، فماذا أفعل به، وهل يجوز لي أن أمكنه من السكن في بيتي؟ يقول السائل: ما معنى حديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ؟
نعم، المراد بالغبن هنا غبن المستحب، وهو التمني أن تنال مثل ما عند أخيك من الصحة أو ما عنده من الفراغ من الشواغل، لكن بعض الناس يغبن تضيع عليه هاتان النعمتان، فلا يستغل صحته في طاعة الله وعبادة الله، ولا يستغل وقته ووقت البراء أيضا في عبادة الله وما ينفعه، وإنما يضيع هاتين النعمتين فيخشى. أكثرهما. نعم، يعني محل الغبطة، الغبطة المراد به الغبطة.
يقول السائل: ما حكم حضور المباريات الرياضية أو مشاهدتها؟
لا خير فيها ولا فائدة فيها إلا ضياع الوقت، فالأحسن أن تصرف نفسك عنها، تشتغل بما فيه فائدة في دينك ودنياك.
يقول السائل: لدي صيام يومين مع الإطعام، كيف الطريقة للإطعام؟ وهل تخرج يوم بيومه أو مرة واحدة؟ تقول السائلة: أنا متزوجة من رجل لا يصلي في المسجد وهو يسمع النداء.
هذا تارك لواجب، تارك لواجب، لكن ما دام يصلي ولو في البيت صلاته صحيحة، لكنه تارك لواجب يأثم عليه، فعليك بمناصحته والإكثار عليه لعل الله أن يهديه.
تقول السائلة: ما حكم صبغ الشعر للنساء إن كان للزينة والمرأة متزوجة؟
الشعر السليم اللون الأسود لا يجوز تغييره إلى لون آخر، لأن هذا من تغيير خلق الله بغير حاجة، فيبقى على أصله وعلى جماله الخلقي وهو السواد. أما إذا كان الشعر مشوها أو فيه شيء، شعر فيه شيء يغير، لكن بغير السواد، السواد لا يجوز أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، أي يغير بلون غير السواد.
يقول السائل: هل البيع والشراء محرم بعد الأذان الأول من يوم الجمعة؟
المراد الأذان الثاني عند حضور الخطيب، هذا المراد إذا نهي للصلاة، لأن اللي بيتأخر إلى ما أدى الأذان الثاني تفوت صلاة الجمعة أو تفوت الخطبة، الخطبة مكروهة الحضور، اسعوا إلى ذكر الله، ذكر الله هو الخطبة، مكروه الحضور. الأذان الثاني هو الذي يحرم البيع، أما الأذان الأول فهذا حث على التبكير للصلاة، فلو باعوا شرع بعده لا بأس.
نعم، انتهت الأسئلة.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.